بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومع كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. لقد كانت رحلة المعراج معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشاهد الأنبياء وكلمهم، وكان ذلك في السماوات. إلا أننا حينما يذهب رواد الفضاء بعد 1400 سنة من ذلك التاريخ وبمركبات فضائية مجهزة، نرى العجب العجاب، فتزداد معجزة النبي بهاء وتسر المتأمل ويزيد إعجابا. تكلمت فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في كتابك هذا عن ظلمات في الفضاء، وتكلم عنها الشارع الحكيم في كتابه، فماذا رأيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد من مقدمة، هي أن الحق دائرة يتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. العقل الصريح أداة معرفة الله، والنقل الصحيح الوحيان الكتاب والسنة، والواقع الموضوعي خلقه، والفطرة جبلة أودعت فينا. إذن كل هذه البنود من أصل واحد هو الله عز وجل، والقاعدة أن الأصل إذا اتحد فالفروع متساوية فيما بينها. إذن الحق لا بد من أن يتطابق ما في القرآن الكريم وهو كلامه مع قوانين خلقه، مع جبلة الإنسان، مع الواقع الموضوعي. هذا المنطلق يبين أن العلم كلما تقدم كشف عن جانب في القرآن الكريم. فكان هناك عالم من علماء الفلك في زيارة مركز من مراكز إطلاق المراكب الفضائية في بعض الدول المتقدمة، وهو في زيارة هذا المركز الذي ظل على اتصال مستمر بمركبة فضائية أطلقت قبل قليل، فإذا برائد الفضاء الذي على المركبة يتصل بمركز انطلاق المركبة ويخبرها أنه أصبح لا يرى شيئا. لقد أصبحنا عميا، هكذا قال، لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. والغريب أن المركبة قد أطلقت في وضح النهار، وبعد وقت قليل تجاوزت هذه المركبة الغلاف الجوي ودخلت في منطقة لا هواء فيها، وأصبح الجو مظلما ظلاما كليا، فصاح هذا الرائد: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حصل؟ مركبة أطلقت في وضح النهار. وضح النهار في الأرض معروف، كل شيء مكشوف، كل شيء واضح بأشعة الشمس أو من دون أشعة الشمس، لكن هناك أصبح الظلام مسيطرا ولا يرى هذا الرائد شيئا.
هذا بعد فترة زمنية من إطلاق هذا المكوك.
الذي حصل أن أشعة الشمس إذا وصلت إلى الغلاف الجوي تتناثر، بمعنى أن كل ذرة في الهواء تعكس على أختها بعض أشعة الشمس، فانتثار الضوء ظاهرة علمية أساسها أن أشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء، وكل ذرة تعكس على أختها من أشعة الشمس شيئا. إذن في الأرض في عنا ظاهرة أن هناك منطقة فيها ضياء وليس فيها أشعة شمس، فنقول الجو نهار يرى كل شيء، والشمس في بعض الأماكن أشعتها، بينما في الفضاء الخارجي لا هواء هناك، إذن لا انتثار للضوء، إذن الجو ظلام تام، ظلام دامس، لا يرى في الفضاء الخارجي إلا قرص الشمس فقط. فحينما نظر هذا الرائد من نافذة المركبة فرأى ظلاما دامسا، ظلاما مطبقا، فصاح أصبحنا عميا لا نرى شيئا. هذه الحقيقة، هذه حقيقة أن الفضاء الخارجي ليس فيه هواء، وبالتالي ليس فيه انتثار ضوء.
هنا نريد أن نفسر واقع علمية، أنه لولا الغلاف الجوي لما كان هناك ضياء.
نعم، هذا الكلام الدقيق. الآية الكريمة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
هنا أتينا للقرآن الكريم الذي يفسر هذه الظاهرة العلمية.
من الثابت أن الطيران اكتشف أخيرا.
نعم.
وما من أحد في عهد النبي صعد إلى الفضاء الخارجي، فهذه الحقيقة لا يمكن أن تكتشف وقتها. فجاءت بها آية كريمة. الآن حينما الإنسان سافر إلى الفضاء ورأى كيف أن الفضاء الخارجي فيه ظلام دامس، ظلام مطبق، تطابقت رؤية رائد الفضاء مع الآية الكريمة. إذن هذا الكلام ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله. ولعل أقوى دليل على أن القرآن كلام الله إعجازه، لعل أقوى دليل على أن هذا الكلام كلام الله هو إعجازه. فلذلك يقول الله عز وجل ثانية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكأن هذه الآيات شهادة الله للناس أن هذا الإنسان الذي جاء بالقرآن إنما هو رسوله. الشيء الدقيق أيضا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لم يشرح هذه الآيات وحينما تركت للتطور العلمي، إذن أصبحت آيات القرآن الكريم معجزات مستمرة إلى نهاية الدوران.
الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وما دمنا مع الفضاء وهذه الرؤية التي نراها في السماء. في الليل نرى نجوما وفي النهار لا نراها، وذلك لكثرة الضياء. ذكرت النجوم في آيات الله وفي كتابه العزيز: فلا أقسم بمواقع النجوم. فما هي هذه المواقع؟ ذكرت مواقع النجوم ولم يذكر لا أقسم بالنجوم مثلا، لماذا؟
أنا أعتقد أن هذه الآية لو قرأها عالم فلك لخر ساجدا لله من كلمة واحدة فيها، ألا وهي كلمة مواقع. ولكن قبل شرحها لا بد من تمهيد. بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، أي أن الضوء يقطع المسافة بين الأرض والقمر والتي تصل إلى 360 ألف كيلومتر في ثانية واحدة، لأن أعلى سرعة في الأرض أو في الكون هي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية. فبين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، والإنسان عنده غرور شديد، فحينما وصل بمركبته إلى القمر قال: غزونا الفضاء. بين الأرض والشمس 8 دقائق، 8 دقائق ضوئية. أما في 156 مليون كيلومتر يقطعها الضوء في 8 دقائق. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب للأرض 4 سنوات ضوئية. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب إليها 4 سنوات ضوئية. طبعا طالب ثانوي بإمكانه أن يحسب المسافة، لأن الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر بالثانية، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، ضرب 4 بأربع سنوات. فطالب ثانوي 300 ألف ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 365 باليوم، ضرب 4 بأربع سنوات. هذا الرقم كم يقطع الضوء بين الأرض وأقرب نجم إلى الأرض ملتهب. الآن لو أننا نركب مركبة أرضية السرعة 100، قسمنا هذا الرقم على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، بيطلع نحتاج إلى أن نصل لأقرب نجم ملتهب إلى الأرض إلى 50 مليون سنة. لو أردت أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون سنة. الآن نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، كم سنة نحتاج؟ 4 سنوات 50 مليون سنة، 4000 يعني 4000 مليون سنة،
شيء مخيف.
طيب
فعلا.
المرأة المسلسلة هذه المجرة تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية. المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا 2 مليون سنة ضوئية. أحدث مجرة اكتشفت تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية. 20 مليار سنة ضوئية، أي أن هذه المجرة ولو فرضناها كوكبا كان في هذا المكان قبل 20 مليار سنة وأرسل أشعته إلى الأرض، وبقي ضوء هذا النجم العملاق يمشي 20 مليار سنة حتى وصل إلى الأرض فرأيناه نحن، لكنه ينطلق بسرعة مذهلة. سرعة المجرات البعيدة 240,000 كيلومتر بالثانية. فإذا كان من 20 مليار سنة كان بهذا المكان وسرعته 240,000 كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ ما الكلمة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب المكان الموقع؟ الكلمة الوحيدة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب هذا المكان هي كلمة موقع. لو أن الله قال مثلا فلا أقسم بالمسافات بين النجوم ليس قرآنا وليس كلام خالق الكون، لكن لأنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم، النجم متحرك
لأنه تغير موقعه من موقع إلى آخر،
انتقل إلى مكان آخر.
نعم.
أما حينما أطلق أشعته كان في هذا الموقع وتركه، هذا موقع انطلقت منه الأشعة نحو الأرض،
وهذا ما رأيناه،
هذا ما رأيناه
الموقع،
الموقع
الذي رأيناه.
إذن من كلمة موقع وحدها يخر عالم الفلك ساجدا لله عز وجل على هذه الكلمة. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كان خلق الله لا متناهيا فكيف بالذات الإلهية؟ الكون نظريا له حدود لأنه ما سوى الله، تعلمون أن الله عز وجل واجب الوجود وأن ما سواه محتمل الوجود، وجود الله واجب لكن ما سواه وجود ممكن، يعني يمكن أن يوجد على ما هو عليه أو على غير ما هو عليه أو ألا يكون موجودا. إذن هذا خلق الله يبدو لنا لا نهائيا.
نعم.
أستاذ عبد الحليم في آية ثانية أن الله عز وجل حينما قال والسماء ذات البروج، هناك بروج في السماء، برج الجوزة برج العقرب، وفي هذه البروج نجوم كثيرة، أحد هذه البروج برج العقرب وفيه نجم صغير اسمه قلب العقرب، هذا النجم أحمر متألق، شيء لا يصدق أنه يتسع، قبل أن أقول أنه يتسع، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر.
نعم.
والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، أي أن جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. الآن هذا النجم الصغير قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، هذا معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
شيء مثل فضيلة. نعم. الدكتور، هذه المسافات. نعم. وهذا الحجم الهائل،
لذلك نقول نحن اصطلاحا مسافات فلكية، أرقام فلكية، إن أردنا أن نبالغ بشيء في الأرض نقول رقم فلكي، شيء لا يصدق. طيب هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم لا يخطب وده؟ هذا الإله العظيم يستغنى عن منهجه؟ هذا الإله العظيم يتهم كتابه بأنه فيه مبالغات وأن هذا الحكم لا يتناسب مع هذا العصر، إن علم الله وخبرته لا نهاية لها. هذا معنى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وليس أحد غيرهم يخشى الله عز وجل. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. نعم.
إذن إذا أراد الإنسان الآخرة عليه بالعلم،
نعم،
وإذا أراد الدنيا عليه بالعلم، وإذا أراد الاثنين معا عليه بالعلم.
والإنسان من دون علم يقترب من حياة البهائم.
نعم.
وفضل الله على هذا الإنسان أنه كرمه بالقوة الإدراكية. لولا هذه القوة الإدراكية لكنا أمثال مخلوقات لا تليق بنا.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي لهذا الإيضاح ولهذه العين المتأملة في هذا الكون العجيب وفي السماء ومواقع النجوم التي حدثنا عنها. إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأيضا رؤية علمية جديدة ورؤية قرآنية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.